ربما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقع حدما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسفها.
إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى في أيام الله. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن فتح الأندلس بإذن الله رب العالمين. فتح الأندلس والأندلس لا شك أنها ذلك من أيام الله سبحانه وتعالى العظمى كما سنرى بإذن الله رب العالمين. القصص والتاريخ، لماذا نتكلم ونقف عند التاريخ؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أن القصة التاريخي يؤخذ منه العبرة، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والتاريخ يكرر نفسه، ودورات التاريخ تعيد نفسها، فليس من جديد تحت الشمس. وهذا يعرفه جيدا الذين قرأوا في التاريخ ودرسوا التاريخ، فيعلمون أنه ما من شيء وإن ظنه الناس أنه جديد ليس بجديد، وإنما هو تكرار، تكرارية حدثت، وسنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. فنحن عندما ننظر في التاريخ ونتأمل لنتعظ ونأخذ العبر. الأندلس هو الاسم القديم لبلاد تعرف الآن بإسبانيا والبرتغال. فهذه البلاد كانت تحت إمرة المسلمين، وفتحها المسلمون، ومكثوا فيها 8 قرون كاملة. فيها الآذان، يعلو فيها الآذان، فيها المساجد الكثيرة، فيها الجامعات الإسلامية. فالأندلس كانت هي الجسر الذي عبر من خلاله العلم، علم المسلمين وحضارة المسلمين من الشرق إلى الغرب. قد تقول أو يقول قائل: وهل الغرب وقتها كان يحتاج إلى علم المسلمين؟ ما أنا أقول لابد أن نقف على التواريخ لنعلم أنه في هذا الزمان الذي تم فيه فتح الأندلس وبعده، كان الغرب يعيش في جاهلية وفي ظلام، وهم حتى يسمون عندهم هذه العصور بعصور الظلام. كانت الجامعات في الأندلس وعلماء المسلمين على قمة العالم وعلى قبة العالم وقتها، وعن طريق هؤلاء العلماء وعن طريق هذه الجامعات انتقل العلم إلى الغرب، أخذ الغرب هذا العلم وبنى عليه. الأندلس فتحت في العام 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها اختلف المؤرخون في سبب التسمية بالأندلس، فبعضهم قال إن هذا يرجع لأحد أحفاد نوح عليه السلام، وهو الأندلس ابن طوبال ابن يافث ابن نوح عليه السلام، فقالوا إن أندلس نزل إلى هذه الجزر هذه الجزيرة فسميت باسمه الأندلس. وقيل بل لقبائل كانت تسكن في هذه الجزيرة أو هذه الجزر تسمى أندلش، ثم عرب الاسم إلى أندلس، أو قبائل تسمى فندلس أو فندال ثم عرب الاسم إلى الأندلس. لكن الأندلس هو الاسم القديم كما قلت لبرتغال الآن، معظم البرتغال والكثير من إسبانيا. والأندلس تبلغ مساحتها 600 كيلو متر مربع، نعم يعني أقل من ثلثي مساحة مصر. لماذا اتجه المسلمون إلى الأندلس؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، لأن هذا السؤال يستتبع أن نسأل لماذا خرج المسلمون من جزيرة العرب إلى غيرها من البلاد لفتح هذه البلاد وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا لابد أن نعلم، ونحن لسنا بصدد الرد على شبهات أعداء الإسلام الذين قالوا إن الإسلام انتشر بحد السيف، فهؤلاء يقولون ما يقولون، ونحن لسنا في ديننا ما نخجل منه، إنما الأعداء دائما الأعداء ينتقدون ولابد أن ينتقدوا، هذه معروفة يعني بين الناس، العدو لابد أن ينتقد، وأعداء الإسلام كثيرون. فنقول الفهم لماذا خرج المسلمون من جزيرة العرب إلى هذه البلاد التي يقولون إنها لها سيادة، كالدول الآن مثلا لها سيادة وفيها شعب، فلماذا فتح المسلمون واعتادوا هذه البلاد واعتادوا عليها كما يقولون؟ كما قلت الفهم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم، نبينا هو النبي الخاتم نبي الأخير عليه الصلاة والسلام، ورسالته هي الرسالة الأخيرة إلى البشر، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه وأتباع نبيه أن يبلغوا هذا الدين لسائر الأرض بل للإنس وللجن. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه موضع الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء، وفي الصحيحين فضلت على الأنبياء بست، من هذه الست أنه أرسل إلى كافة الناس، إلى الناس كافة أو إلى كافة الخلق. فقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس عامة. لابد أن نعرف هذا الفارق جيدا، أن كل الأنبياء والرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام إنما كانت دعوتهم لأقوامهم فقط، وجاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للثقلين، للإنس وللجن، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصل الدين إلى ربوع الأرض، إلى سائر الأرض، بل أن يوصل الدين إلى الجن. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. نبي عليه الصلاة والسلام شغل كما نعلم في سنوات البعثة الرسالة بهؤلاء الذين صدوا عن الدين من قريش ومن الجزيرة العربية، لكنه بعد صلح الحديبية بدأ في تنفيذ ما أمره الله به، فبدأ بإرسال الرسائل إلى ملوك وأمراء العالم يدعوهم إلى الإسلام، يعرفهم بالإسلام، يعرفهم أنه نبي الله سبحانه وتعالى، وأنه النبي الخاتم، وأنه مأمور أن يبلغ رسالته لجميع الخلق. الذين جاءوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، والذين جاءوا من بعد من التابعين، مشوا على ذات النهج، على أنه يجب على الأمة أن تبلغ الإسلام إلى سائر الناس. ستقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا إكراه في الدين. نعم لا إكراه في الدين، لكن في باقي الآية لو أنك تأملت فيها ستجد أن الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي تبين الحق من الباطل ومن الضلال. إذن مسألة لا إكراه في الدين نعم، لكن متى؟ عندما يصل إليك الدين وتعرف الدين حق المعرفة، ثم تختار ألا تدخل فيه، وقتها لا إكراه في الدين. لكن قبل أن تعرف الدين وقبل أن يصل إليك، تصل إليك رسالة الله إليك، فكيف نقول لك لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين إن كنت عرفت أن الإسلام هو دين لكل الناس، وعلمت ما هو الإسلام ثم اخترت ألا تدخل، لا إكراه عليك ولا أحد يجبرك على أن تدخل في الإسلام. هذا معنى لا إكراه في الدين، حتى لا نقول أن كلامنا فيه تناقض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ستقول أيضا ولماذا طالما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يبلغ، الصحابة على ذات النهج، تابعون على ذات النهج، لماذا لم يبلغ الناس الإسلام عن الطريق بالطريق السلمي؟ يعني بمعنى أن يرسلوا الرسائل أو يبعثوا من يعلم الناس دينهم ويتركوا الناس وشأنهم. أقول إن الهدف هو أن يصل الدين إلى الناس، إلى الشعوب، هذا هو الهدف. الوسيلة إليه سنجد أن الوسيلة إليه تبدأ أولا بإرسال الرسل، بالرسائل وبإرسال الرسل، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فأرسل الرسائل إلى ملوك الأرض، وأرسل الرسل إلى ملوك وإلى أمراء الأرض يخبروهم بما يريد النبي عليه الصلاة والسلام وبما أمر الله به سبحانه وتعالى. لكن نحن نعلم أيضا من حركة التاريخ أن الشعوب لها حكام، وكما يقول المثل السائر إن الناس على دين ملوكهم، فهؤلاء الحكام يكونون حائط صد أمام أن يصل إلى الناس أي رسالة فيها مخالفة لما يريد هؤلاء الحكام، وهذا معروف وموجود في قصص القرآن. فهؤلاء يشكلون حائط صد، فتأتي الرسالة فلا يقرؤون هذه الرسائل على الشعوب ولا يعرف الشعوب عنها شيئا. يأتي الرسل يعاملونهم يعني أسوأ معاملة ولا تعرف الشعوب عن ذلك شيئا. طب بالله عليك عقلا، كيف تصل كلمة الله وكيف يصل الإسلام وكيف تصل رسالة الإسلام إلى الشعوب، إلى بسطاء الناس؟ هل يتركون يعبدون حجرا أو شجرا أو بقرة أو عبدا من دون الله سبحانه وتعالى، أم لابد أن تصل إليهم رسالة التوحيد ويعرفون الأمر جيدا وبعد ذلك لا إكراه في الدين؟ لذا فإن المسلمين وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لجأ للإرسال الرسائل وإرسال الرسل، ولما لا يستجب أحد فإنه لابد أن يحارب حائط الصد هذا اللي هو الحكام وجيوشهم حتى تصل الرسالة إلى بسطاء الناس، وبعد ذلك إذا علم البسطاء حقيقة الدين فلا إكراها في الدين. إذن الجهاد والفتح في الإسلام هي وسيلة وليست غاية، هي وسيلة لأن يصل أو تصل رسالة الإسلام إلى بسطاء الناس، لأن الملوك والأمراء يمنعون أن تصل الرسالة ويشكلون حائط صد، فلا بد إذن أن هذا الحائط يرفع وتصل الرسالة إلى بسطاء الناس من أجل خير الناس. وإذا وصلت الرسالة وصولا واضحا جليا فبعد ذلك لا إكراها في الدين. ستقول وهذا عندنا، يعني نحن المسلمون يعني عندما كانوا يفتحون البلاد فإنهم كانوا يرسلون أولا إلى الصلح للتصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام صالح أقواما كثيرين عليه الصلاة والسلام. فالصلح، لماذا الصلح؟ هل حتى يرجع المسلمون إلى بلادهم مرة ثانية؟ لا، يبقى نحن لم نفهم الصلح فهما صحيح. إنما المقصد من الصلح أن تتركوا المسلمين يدخلون إلى بلادكم ليعلموا الناس أمر الدين وأمر التوحيد، هذا هو معنى الصلح، وتدفع جزية. ستقول لماذا الجزية؟ الجزية هي أمر معنوي قبل أن يكون أمرا ماديا، يعني قيمة الجزية يسيرة، يعني قد تصل إلى دينار على الرجل القوي القادر الذي يستطيع أن يدفع، وهي لا تقارن بالزكاة المفروضة على المسلمين. لكن لما تفرض على هذه الشعوب الجزية فهؤلاء يفكرون في أمرهم، وكما قلت الصلح معناه أن تفتح البلاد من أجل أن يدعى الناس إلى الإسلام وأن يعرف الناس الإسلام، ثم هم يختارون ما يشاءون. جزية لما يرى بسطاء الناس أن الحكام قبلوا الصلح وأذعنوا لشروط المسلمين التي أملوها عليهم في الصلح، وأذعنوا لهذه الجزية التي ستدفع، طيب يتساءل هؤلاء الناس، سأل الشعوب، لماذا قبل حكامنا هذا؟ إن كانوا على الحق وإن كانوا أقوياء بما هم عليه فلماذا الصغار الذي قبلوه عندما فتحوا البلاد للمسلمين ودفعوا للمسلمين الجزية؟ فالمسألة صلح، أبو الصلح، ولا كما قلت يشكلون حائط صد منيع أن تصل رسالة الإسلام إلى بسطاء الناس. طيب ما العمل؟ ما العمل؟ لا يدخلون الإسلام ولا يتركون الناس يعرفون الإسلام، ويصدون بحدهم وحديدهم عن وصول كلمة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. ما العمل؟ لم يبقى إلا أن يحارب هؤلاء من أجل أن تصل رسالة الإسلام إلى بسطاء الناس. فالإسلام ما حارب شعوبا، ما بل نهى المشرع عن قتل المزارعين والفلاحين، قتل المزارعين في مزارعهم وعن العمال في أماكن عملهم وعن الشيوخ وعن النساء وعن الأطفال وعن كل من لم يشارك في تشكيل حائط صد في وصول دعوة إلى الناس. فالحرب تكون ما بين الحكام وما بين أتباع الحكام الذين كما ذكرت يشكلون هذا الحائط المنيع من أن تصل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى بسطاء الناس، وإلا ظل الناس يعبدون أحجارا وأشجارا وتخيل هذا الأمر. فلابد أن نفهم هذا، أن المسلمين ليسوا غزاة، وكما يقول وذكرت في أول كلامي، ولم يدخلوا البلاد بالفتح من أجل أن يحملوا الناس على الإسلام، لا، وإنما دخلوا البلاد بالفتح من أجل أن يعرفوا الناس الإسلام، وبعد ذلك فليختار من ما يشاء من أن يبقى فيما هو عليه أو أن يدخل في الإسلام. هذا مهم جدا لنعلم أن الفتح والدخول إلى البلاد الأخرى هو من أجل توصيل رسالة الله أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قلت في أول كلامي، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي رسالة لجميع من يسكن الأرض، لجميع من يسكن الأرض، وللجن أيضا. هذه يعني كانت المقدمة في غاية الأهمية. لماذا اتجه المسلمون إذن إلى الأندلس؟ هذا هو السبب الرئيس. نأتي من ناحية أخرى، المسلمون فتحوا بلاد الشمال الإفريقي، وهي تشمل مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب. بدأ الفتح في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن العاص خرج حتى وصل إلى ليبيا وقرب من ليبيا، وأراد أن يتوغل حقيقة، فأمره عمر أن يعود. لماذا أمره عمر أن يعود؟ لأنه ليس معه جيش كبير، وبالتالي إذا اتسعت رقعة البلاد التي سيفتحها فمن الممكن جدا أن تعود هذه البلاد مرة ثانية إلى ما كانت عليه، بل وتحارب وتقتل الجيوش القليلة التي ستبقى في هذه البلاد بعد فتحها، لأن هذه مساحات كبيرة وعظيمة جدا، وهذه كانت نظرة صائبة من عمر ستحدث بعد ذلك. في أيام عثمان رضي الله عنه فاستكمل عن طريق عقبة ابن نافع، استكمل فتح بلاد الشمال الإفريقي اللي هي كما ذكرت. لكن هذه البلاد كانت تفتح وتعود مرة ثانية إلى ما كانت عليه، ترتد وتحارب المسلمين، وكان بكل بلد من هذه البلاد حامية قليلة من جنود المسلمين. وهذا ما يعني إيه نظر إليه عمر عندما نهى عمرو بن العاص بالتوغل في بلاد الساحل الإفريقي من ناحية الشمال، يعني الشمال الإفريقي. فتفتح البلاد حتى وصل عقبة ابن نافع إلى القيروان، وهو الذي بنى مدينة القيروان في المغرب. لكن كما قلت كانت هذه البلاد تعود مرة ثانية إلى ما كانت عليه. فلما تولى موسى ابن نصير عليه رحمة الله ولاية الشمال الإفريقي هذه البلاد، فإنه نظر لماذا يرتد هؤلاء الناس، ولماذا بعد الفتح يعودون إلى ما كانوا عليه ويحاربون المسلمين. هذه البلاد من كان يسكنها؟ يسكنها جماعات من البربر، من البربر، والبربر هنا ومنهم طارق بن زياد كما سنرى ليس معناه هو يعني من كان لونه أسود، لا، إنما البربر ليست يعني لهم أصول، قيل من أوروبا وقيل من آسيا، حتى نجد في لما نصل إلى طارق بن زياد بإذن الله نجد أن وصفه كان ضخما وكان أشقر الشعر وكان أزرق العينين. ربما بعض يعني تجد في بعض وسائل الإعلام يصورون طارق بن زياد على أنه حبشي، وأنا بالطبع هنا لا أقلل من شأن الحبشي، لا يعني لا فضل لأسود على أبيض ولا لأصفر على أحمر إلا بالتقوى، إنما أنا أذكر حقائق. فيصورونه في بعض الكرتون وكذا الأطفال على أنه كان حبشيا، لأنهم قالوا هو من البربر إذن هو أسود الوجه، هذا ليس بصحيح. فوصف طارق كما قل الرومان واليونان كانوا يسمون الشعوب غيرهم بالبربر، كل شعب ليس من اليونان أو الرومان يسمونه البربر، كما سمى اليهود غيرهم الأميين. ثم هذه التسمية بعد ذلك اقتصرت على بعض على من نزح إلى أوروبا الشرقية من آسيا الصغرى ومن غيرها من الهند ومن تركستان، فأطلقوا عليهم البربر. يبقى البربر هنا ليس معناها من البرابرة اللي هم الأحباش السود يعني الوجوه، وإنما كما ذكر. فكان يسكن الشمال الأفريقي البربر الذين قلت بقى ما سبب تسمية بالبربر. وسنجد أيضا أنه كان يسكن في الأندلس أيضا قبائل من البربر، أيضا كانوا يسكنون في الأندلس وفي الشمال الإفريقي قبائل أيضا من البربر، وقيل إن هذه القبائل نزحت إلى الأندلس من البلاد الإسكندنافية اللي هي إسكندنافيا اللي هي السويد والدنمارك والنرويج، وقيل بل من الجيرمان نزحت من ألمانيا. وهذه القبائل كانت قبائل تقيم في الأندلس قبائل وحشية همجية في هذا العصر الذي ذكرته عصر الظلام في أوروبا، لأن الأندلس من أوروبا. لكن بعد ذلك هذه القبائل خرجت وجرت لسبب أو لآخر وقطنها القوط، هم قبائل القوط أيضا يعني من الغرب، وهؤلاء ظلوا في الأندلس حتى جاء الفتح الإسلامي. وهؤلاء القوط اللي استقلوا بحكم الأندلس بعد سقوط روما، بعد سقوط روما هؤلاء القوط استقلوا بحكم الأندلس، والحقيقة لم يغيروا شيئا مما كان عليه الرومان، الظلم هو الإتاوات على الناس، يستفيدوا من خيرات الأندلس الحكام وحاشية الحكام، وتزرع الأرض ويذهب خيرها إلى هؤلاء، فهو ذات الظلم الذي كان في الدولة في الإمبراطورية الرومانية. نعود لموسى ابن نصير. موسى ابن نصير كان واليا على الشمال الأفريقي، أعاد فتح البلاد التي ارتدت مرة ثانية، ولكنه درس الأسباب التي تؤدي إلى ردة هؤلاء. لماذا بعد أن تفتح البلاد ويتظاهرون بالإسلام يعودون مرة ثانية إلى ما كانوا عليه؟ فدرس الأسباب دراسة عميقة من ناحيتين في الحقيقة. من الناحية الأولى، وجد أن من فتح بلاد الشمال الإفريقي قبله كانوا يتعجلون الفتح، فكانوا في فترة قصيرة وجيزة يفتحون هذه البلاد حتى يصلوا إلى المغرب. فوجد أنه لابد أن تفتح هذه البلاد ببطء وليس بسرعة كما كان قبل ذلك، وأن يحمي ظهره قبل أن ينتقل من مكان إلى مكان، حتى يضمن أن ألا يؤتى من الخلف من ناحية، وألا يرتد هؤلاء السكان مرة ثانية. ثم إنه أخذ مع العلماء يدرسون ما الأسباب التي تؤدي إلى ردة هؤلاء، فبحثوا وجدوا أن الأسباب أو أن السبب الحقيقي أن هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لم يعلمهم أحد الإسلام، فبالتالي وهؤلاء من يأتي الفتح يحملون على الإسلام، لا يعرفون شيئا عن الإسلام، بمجرد أن يمضي الجنود فيعودون إلى مكانه عليه لأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام. طيب ما الحل؟ إذا كان هو في مسألة الفتح لجأ إلى الفتح البطيء، طيب لابد مع هذا وقبل هذا أن يعلم هؤلاء الناس ما هو الإسلام. حقيقة أن الكثير من الذين يعادون الإسلام لا يعرفون حقيقة الإسلام، قد ينظرون إلى بعض معتنق الإسلام من جهلاء أو من متطرفين أو من فيظنون أن هذا هو الإسلام، والإسلام ليس هذا، والإسلام ليس. ونحن نساعد عن طريق بعضنا البعض في إشاعة هذه الصورة عن الإسلام. فالإسلام لا يعرفه الكثير من الناس، حقيقة الإسلام لا يعرفها الكثير من الناس، إنما هم يحكمون على الإسلام من خلال هؤلاء معتنقي الإسلام من الجهلة ومن المتطرفين ومن غير هؤلاء. انتدب وعن طريق الوليد بن عبد الملك ابن مروان العلماء الكبار من الحجاز ومن العراق ومن غيرها، وجاء بهم وكلفهم بإقامة دورات مكثفة لتعليم الشعوب ما هو الإسلام. وإذا كان سبحان الله كان هذا هو السر الذي وقف عليه موسى بن نصير ومع علماء المسلمين في كيف أن هؤلاء يرتدون أنهم لا يعرفون الإسلام، لأنه من عرف الإسلام حق المعرفة وتمكن من بشاشة قلبه أبدا لا يرتد، ولكن الذي يرتد والذي يلحد هو الذي لا يعرف شيئا عن حقيقة الإسلام وعن دين الله سبحانه وتعالى. فبدأت دورات مكثفة، فكلما فتح بلدا من البلاد فجاء العلماء وأقاموا دورات مكثفة لتعليم الناس أمر دينهم، وهذه الخطة كما قلت سبحان الله جاءت بالثمار في سنوات قليلات، إذ أن هؤلاء البربر الذين يسكنون بلاد الشمال الأفريقي هم الذين سيكونون العصب الرئيس في فتح الأندلس وفي فتح البلاد بعد ذلك، سيكونون هم القوة العظمى والكبرى في جيوش المسلمين. فسبحان الله كيف تحول هؤلاء من أعداء ومن مرتدين إلى مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى سنجد أن طارق بن زياد من هؤلاء البربر، وكما قلت يعني معظم الجيش سيكون من هؤلاء البربر، لأنهم وهذا حدث في سنتين أو في 3 سنوات أو في 6 سنوات على أقصى تقدير، تحول هؤلاء من النقيض إلى النقيض. ما الذي حول هؤلاء من النقيض إلى النقيض؟ أنهم علموا حقيقة الإسلام، فبدلا من أن يقفوا ويرتدوا، وعندنا يرتد أو يقف على الحياد كان لا شأنني، لا، ده لما اقتنع بالإسلام صار يقدم روحه فداء لهذا الإسلام، فصار من المجاهدين الذين يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى. فموسى ابن نصير كما قلت درس الأسباب التي أدت إلى ذلك وتلافاها كما ذكر. استمر فتح موسى ابن نصير لبلاد الشمال الإفريقي حتى وصل إلى المغرب، وصل إلى المغرب، والمغرب هي نهاية بلاد الشمال الإفريقي، المحيط الأطلسي بعد ذلك، مضيق جبل طارق. فوصل إلى هناك، كان عنده طنجة وعنده سبتة، طنجة ميناءان كبيران، الأندلس يعني قبائل الأندلس يسيطرون على هذين الميناءين الكبيرين اللذين هما في أرض المغرب، في أرض المغرب. والروم كانوا عن طريق هذين الميناءين يشنون الهجمات على المسلمين في بلاد الشمال الأفريقي وعلى جنود المسلمين. وأيضا كان سكان الأندلس من القوط، أيضا كانوا عن طريق هذين الميناءين أيضا يهددون دائما الشمال الأفريقي. فكان لابد من إيجاد حل، فلو أنه فتح المغرب كل بلاد الشمال وفتحها وترك الميناءين في تحت سيطرة القوط من الأندلس، فهذا سيؤدي إلى أن يؤتى المسلمون من هذين الميناءين مرة ثانية. ما هو الميناءان كما ذكرت في أرض المغرب، في أرض المغرب، وكان الرومان يستغلون هذا فيشنون هجمات، ومن بعدهم القوط من الأندلس يشنون هجمات. فلماذا يعني سيطر الأندلس شعب يعني قبائل الأندلس من القوط على هذين الميناءين؟ ليشكلوا بهما دائما حائط يمنع من الوصول إلى بلادهم، وهذا هو ذات الذي نظر إليه موسى ابن نصير. فقال يعني هم كانوا في الأندلس يؤمنون بلادهم وسواحلهم بعد مضيق جبل طارق عن طريق حماية السواحل التي في المغرب، يعني كان هذه هي المقدمة. فأراد موسى ابن نصير أن يعكس المسألة، أن يحرر ويفتح الميناءين المغربيين، ثم هو الذي يستبق ويأخذ هو بلاد الأندلس والسواحل في الناحية الأخرى، ليحمي بذلك الشمال الإفريقي من أن يصل إليه الروم أو يصل إليه القوط، يعني هو ذات التفكير العسكري. كما قلت وصل إلى فتح بلاد المغرب، وإلا طنجة إلا سبتة، فتحت طنجة، ولما افتتح طنجة فإنه جعل عليها واليا هو طارق ابن زياد، وسيبرز معنا اسم طارق ابن زياد. طارق ابن زياد لم يكن من العرب، وإنما كان من البربر، وأقول مرة ثانية إنه البربر ليس معناها يعني إيه الأحباش، إنما كان من البربر كما ذكرت في أول كلام. فلماذا ولى موسى بن نصير العربي ولى البربري طارق بن زياد ولاية طنجة، ثم بعد ذلك سيوليه قيادة الجيش الذي سيذهب إلى الأندلس، لأنه وجد فيه صفات كثيرة فقربه إليه، فوجد من صفاته الورع، التقوى، التدين، تدين ورع تقوى، يعني كل ما في صفات المؤمن الحقيقي، إضافة إلى ذلك شجاعة وذكاء نباهة وقدرة على القتال، وكان يتمنى الشهادة. فكل هذه الصفات جعلت موسى بن نصير يجعل أو يرشح كما سنرى بعد ذلك، لكن جعله وليا على طنجة لأهمية طنجة. أنا كما ذكرت أنه ميناء سبتة أو سبتة وميناء طنجة، فجعله على طنجة لأهمية طنجة. نظر موسى بن نصير، هو الآن يريد أن يتجه إلى الأندلس، إلى الناحية الأخرى من المحيط، عابرا مضيق جبل طارق. واسمه مضيق جبل طارق لكنه ليس بصغير، يعني أقل عرض في هذا المضيق يبلغ 13 كيلو مترا، ويصل إلى 37 كيلو مترا في أقصى مسافة. هذا هنا المغرب، هنا إسبانيا وبلاد الأندلس، إسبانيا والبرتغال. فوصل إلى هناك، إما كان أن يتجه إلى هنا إلى الأندلس، أو يتجه إلى الناحية الأخرى، والناحية الأخرى فيها صحراء والسكان فيها عدد قليل. لو كان المسلمون يريدون الأرض لاتجهوا إلى هذه الصحراوات والبلاد الواسعة ولن يجدوا فيها مقاومة، لكنهم يريدون الناس، يريدون الشعوب. لذا فإن موسى ابن نصير رأى أن يتجه إلى الأندلس، ولكن وقفت أمامه عقبات كثيرة، وسنرى هذه العقبات بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسع.